في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلم. ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا بالحكم أو لأجل أن يطبقوه؟ الثاني، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، يسأل ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط. اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوى الناس. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم عرف ما عنده، ثم يذهب يسأل عالم آخر، عالما آخر وثالثا ورابعا، لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط، وهذا غلط. لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل. ومن فوائد هذا الحديث علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة، عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه ان يكون بهذه المنزلة العالية، لانه احد فقهاء الصحابة، ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه الى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، فهو رضي الله عنه من افقه الصحابة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة والنار، والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق. ومن هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على هذا. وهنا يقع إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل بعمله الجنة؟ أجاب العلماء رحمهم الله فقهاء الإسلام أطباء القلوب والأبدان ممن علمهم الله ذلك، قالوا: ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. فإذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بدرهم، فهذه العوض. وإذا قلت: أكرمتك بإكرامك إياه، هذه للسببية. فالمنفي هو باء العوض، والمثبت باء السببية. فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على أن ذلك معاوضة، لأنه لو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل، تقضي على كل ما عمل. واضرب مثلا بنعمة النفس، نعمة النفس هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. واسأل من ابتلوا بضيق النفس ماذا يعانون من هذا. الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة، ينفس وهو يتكلم، ينفس وهو يأكل ولا يحس بشيء. هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلها، لأن هذه نعمة مستمرة دائما. بل نقول إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة، فقد أضل الله عن ذلك أمما. وإذا كان نعمة يحتاج إلى شكر، وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر.